لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول المؤلف: كتاب اللعان. واللعان في اللغة مصدر لاعن يلاعن ملاعنة إذا تبادل اللعن مع غيره. واللعان شهادات مقرونة بلعن أو غضب بين زوجين، شهادات مقرونة بلعن أو غضب بين زوجين. وسبب اللعان هو رمي الزوج زوجته بالزنا، سواء بشخص معين أم غير معين. فإذا حصل ذلك، يعني بأن قذف الرجل أهله، فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقيم البينة على ما قال. والبينة هنا ماذا؟ أن يشهد أربع شهود، على أن الميل قد دخل في المكحلة، كقول ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ قال: والله يا رسول الله إني لصادق. قال: فقال: البينة أو حد في ظهرك. الثاني ألا يقيم البينة ولكنها تقر بالزنا، فإن أقرت بالزنا فيقام عليها حد الزنا والعياذ بالله، لأن الإقرار سيد الأدلة، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بماعز والغامدية حينما أقر بذلك. الثالث ألا يقيم البينة ولا تقر، فهذا يعد قذف واضح؟ فإما أن يقام عليه حد القذف أو يلاعن، المؤلف قال: إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف. قال الحنابلة: إذا كانت المرأة محصنة، يعني مسلمة عفيفة حرة عاقلة، أو التعزير إن كانت غير محصنة، مثل ما لو تزوج كتابية وكانت الكتابية لا ترد يد لامس واشتهرت في ذلك، أولا يجب عليه أن يفارقها، وإلا صار ديوثا كما قال ابن تيمية. ولكن لو قذفها بذلك فلا يقام عليه حد القذف. طيب، يقول المؤلف: إلا أن يقيم البينة، وقد مرت معنا، والبينة معلومة أربع شهود، أو يلاعن. المؤلف اختصر والحالات الثلاثة اللي ذكرناها هي على الترتيب. والأصل في اللعان هو أن عويمر اختلف العلماء هل نزول الآية اللعان في وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات، هل نزلت في هلال بن أمية أم نزلت في عويمر الأجلاني؟ قولان عند أهل العلم، والأصح والله تبارك وتعالى أعلم أن عويمر الأجلاني سأل عاصم فقال يا عاصم كما في الصحيحين من حديث سهل أرأيت لو أن رجلا وجد مع أهله رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ فسلي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المسائل وعابها، فرجع عاصم إلى عويمر فقال عويمر ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المسائل وعابها. قال والله لا آكل حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، وفي رواية أنه قال يا عاصم إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به والعياذ بالله، وهذا يدل على أن البلاء موكلا بالمنطق. قال يا عاصم إن الذي سألتك قد ابتليت به، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا اذهب فأتي أهلك. قال العلماء فأول من سأل عويمر، ولكن نزول الآية إنما نزلت أولا في حق هلال بن أمية حينما قال له رسول الله البينة وحد في ظهرك، قال والله إني لصادق، فنزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاها على هلال بن أمية، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما لاعن انظروها فإن جاءت به أحمش الساقين جعد الشعر فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به قضيء العينين فهو لشريك بن سحماء. هذا الأظهر والله تبارك وتعالى أعلم. يعني نقول أن أول من سأل عويمر، وأول من نزلت في حقه هلال بن أمية. يقول المؤلف وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها. لا يلزم أن يقول على الراجح فيما رميتها به، لأنه قد رماها لا يمكن أن يلاعن إلا بعد القذف، فلو قال أشهد بالله العظيم إني صادق كما قال الله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وهذا كافي، لأن هذا يدل عليه قرائن الأحوال ويشير إليها إذا كانت حاضرة أو يسميها مع غيبتها، أو يقول أشهد بالله العظيم أني صادق فيما رميت به امرأتي، ثم يزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وسبب ذكر اللعن في حق الزوج والغضب في حق المرأة قال بعض أهل العلم لأن المرأة في الغالب تكثر اللعن، فإذا قيل لها قولي وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ربما لا تستشعر، بخلاف ما لو قيل لها أن غضب الله عليها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قال في الخامسة أن لعنة الله عليهم كانوا الكاذبين نظر إلى المرأة، فإن صدقت أقيم عليها حد الزنا إن نكلت عن اليمين. هذا هو الأظهر وهو عليه جمهور العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله. فإذا تم لعان الزوج سقط عنه حد القذف، فإن نكلت المرأة صار أيمان الرجل مع نكول المرأة بينة قوية لا معارض لها، فيقام عليها الحد. وذلك أن الرجل لا يمكن أن يقدم على فساد فراشه إلا أن يكون عنده بينة أو عنده صادق في نفسه، ولا يقدم عاقل على مثل هذا إلا لخطورة وفداحة الأمر. ثم تقول الزوجة بعد ذلك أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يقول المؤلف: ويسن تلاعنهما قياما. استدلوا بحديث ابن عباس عند البخاري وفيه أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت، ويظهر لي والله أعلم أن هذا لا يفيد الاستحباب. لما؟ لأنه لو أخذنا بهذا الحديث فهلال لم يقم، شهد هلال، والذي قام من؟ من الذي قام؟ المرأة، المرأة. فهذا يدل على أنه لا يستحب. فربما قامت المرأة لأن المكان بعيدة هي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بمقتضى ودليل شرعي، وكونها قامت لا يدل على الاستحباب. غاية ما يقال أن هذا فعل الصحابي، فعل الصحابي، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى استحبابه، أي نعم القيام. فلو قلنا باستحبابه لأنه أقره، فنقول أيضا باستحباب الجلوس لأن هلالا جلس. أما قول بحضرة جماعة هذا هو الأصل، لأن الزنا قد قال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا في حكمه، لأن بداية هذا بداية الأيمان هو شروع في العذاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهلال بعدما حلف الرابعة، قال: فذكره صلى الله عليه وسلم وقال: يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. الله أكبر. يعني أنا جئت فحلفت أني رأيت امرأتي تزني، هكذا يقول، فقال رسول: بين وحد من ظهر في ظهرك، فأنزل الله هذه الآية، فيقول: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يعذبني بالجلد، لأن حد في ظهرك. طيب، يقول المؤلف: وألا ينقصوا عن أربعة، يعني الجماعة لا ينقصوا عن أربعة. قالوا: لأن الزوجة ربما لو أقرت فشهد عليها هؤلاء الأربعة فيكون في شهادة، وهذا محل نظر، واضح دليلهم، هذا محل نظر. لأن إقرار الشخص في مجلس القضاء يعد بينة، واضح؟ لأن الإقرار في مجلس القضاء يعد بينة، وهي إذا أقرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجلس القضاء. يقول المؤلف: وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أما وضع اليد فالصحيح أنه لا يشرع، لكنه يذكر بعد الرابعة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الوارد في هذا ضعيف، نعم، تذكير فقط من غير وضع اليد، ضعيف، حديث رواه الجوزجاني وليس فيه رواية الصحيحين، ليس فيها فأمسك بفيه أو على فمه أو على فمها. طيب، يقول المؤلف: وشروط اللعان ثلاثة: كونه بين زوجين مكلفين. قلنا أن اللعان إنما شرع في حق الزوجين لأن الزوج لا يقدم على ذلك إلا خوفا من خراب فراشه، وأن تنسب المرأة إليه ما ليس منه من أولاده، فكان تخفيف الشارع في ذلك ورحمته في هذا الرجل بأن يشهد أربع شهادات، فكانت هذه الشهادات في حكم الشهود، وشهادته الخامسة مقوية لذلك. وقدم الزوج، قال بعض أهل العلم: وتقديم الزوج في ذلك لأن اليمين تتجه إلى أقوى المتداعيين، والزوج لا يقدم إلا أنه في الغالب أقوى من المرأة، فلذا قال ابن عبد البر كما في التمهيد: والسنة في ذلك أن اليمين إنما تتوجه لأقوى المتداعيين في الحق، ونسبه إلى جمهور العلماء. وقوله بين زوجين لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. والتكليف لأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا كما قال أهل العلم. الثاني: أن يتقدمه قذفها بالزنا، يعني لابد حين اللعان أن يكون قد قذفها بالزنا، سواء كان بشخص معين أم غير معين. الثالث من شروط اللعان أن تكذبه الزوجة، لأن إن لم تكذب لها حالان: إما أن تقر وإما أن تنكل، فإن أقرت أقيم عليه الحد، وإن نكلت فالراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يقام عليها حد الزنا، كما قلنا في ترجيح ابن القيم لذلك ونسبه إلى الجمهور. نعم، أي نكلت على الأيمان، قالت: لا أريد أن أحلف. ولهذا جاء في الرواية: ولم تقر. ولهذا قصة هلال بن أمية: فقامت فشهدت أربع شهادات إنه لمن الكاذبين. قال: فلما كانت الخامسة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإنها الموجبة. قال: فتلكأت وقالت ثم قالت فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم حلفت الخامسة، وقال صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به. فهذا يدل يا إخوان على أن الشارع يتشوف إلى الستر لا إلى إيقاع العقوبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم فإن جاءت به أكحل كذا وكذا فهو لشريك من سلم، فجاءت كما يقول أنس فجاءت على نحو ما قال، على نحو ما وصف الرسول بشريك من سحماء، وهل أقام عليها الحد؟ لا. ولهذا نعرف أن حمض النووي هذا إذا ثبت، حمض النووي هذا إذا ثبت لدى المختصين أن هذا الولد من هذا الشخص لا نقيم عليه الحد. قد يقول قائل لما؟ نقول لأن الشارع لم يقصد بإيجاد أربع شهود إلا التثبت وقصد الستر، أليس كذلك؟ وقصد الستر، فلو قام ثلاثة لأقيم عليهم الحد، وهل يشك أحد في ثبوت أناس حفاظ عيونهم كالصقر وهم ثلاثة ربما يكون أقوى من أربعة ضعفاء؟ فالشارع يقصد الستر وصون الأعراض وبقاء الأنساب، لا يقصد إلى وقوع العقوبة أو إثبات الزنا. نعم لحق القاضي إذا ثبت له في هذا الحمض أن هذا الرجل ماءه في بطن هذه المرأة أن يعزره، أما أن يقيم عليه حد، أما أن يقيم عليه حد الزنا فليس له ذلك. قرينة قوية لا شك، وربما تكون أقوى من الأربعة في نظر الكثير، لكن الشارع لا يقصد لإيقاع العقوبة، لأننا لو نظرنا إلى المسألة لو قلنا ربما شاهدين ثبتين عدلين يعلمون واقع الحال ربما يكون أقوى في نظرنا من أربعة كبار سن ضعاف، فهؤلاء يقام الحد بشهادتهم ويقام على هؤلاء الحد بقذفهم. فالمسألة ليست مسألة تيقن بأكثر مما تكون ستر وقصد لبقاء الأنساب وحفظ الفرش. طيب يقول المؤلف الثالث أو الثاني، نعم، ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، يعني لو حلفت الأولى والثاني والثالث والرابع ثم تلكأت أقيم عليه الحد، فلا بد أن تشهد خمس مرات أو خمس شهادات. طيب يقول المؤلف ويثبت بتمام لعانهما أربعة أحكام. الأول سقوط الحد أو التعزير في حق الزوج. الثاني هذا واضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على الرجل بعدما شهد خمس مرات. يقول المؤلف الثاني الفرقة، يعني أن يفرق بين الزوج وزوجته. يقول المؤلف ولو بلا فعل الحاكم. لما؟ لأن وجود اللعان بين الزوجين كاف في الفرقة بينهما، لقول ابن عمر فكانت سنة المتلاعنين، سواء حكم الحاكم بذلك يعني قال وفرقت بينهما أم لا. وقال بعضهم لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، لقول ابن عباس ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. والأقرب الله أعلم هو مذهب الحنابلة. لما؟ لأن قول ابن عباس ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما هذا بيان لتشريع الحكم، لأنه لم يكن معلوما قبل ذلك. ولهذا قال عويمر الأجناني: كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها فطلقها ثلاثا ثم فرق الرسول بينهما. فكان عويمر لا يعلم الحكم. واضح يا أخوان؟ فهذا يدل على أن مجرد وجود اللعان كاف في التفريق بين الزوجين. الشرط الثالث: التحريم المؤبد. فلا يجوز للزوج أن يراجع امرأته سواء كان في العدة أو بعد انقضاء العدة، تزوجت زوجا آخر أم غيره، لا يجوز. ولهذا قال سهل بن سعد الساعدي: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. أخرجه أبو داود والبيهقي. وقال ابن عمر: فكانت سنة المتلاعنين. وقال ابن عباس: ثم فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما. الرابع يقول المؤلف: انتفاء الولد. انتفاء الولد. ثم قال: ويعتبر لنفه ذكره صريحا. يعني بأن يقول: أشهد بالله العظيم أن هذه زنت وما هذا بولدي. والأولى ألا يذكر المؤلف هذا الشرط. لما؟ لأن الرجل أحيانا يقذف امرأته بالزنا من غير حمل. الثاني أنه ربما يتيقن ويغلب على ظنه أن هذا الحمل حمله، ولكن المرأة زنت بعد ثبوت حمل من زوجها. واضح؟ فانتفاء الولد أمر ثان، فوجود اللعان لا يلزم منه انتفاء الولد، لأن اللعان ثبوت للزنا في حق المرأة، وثبوت الزنا لا يلزم منه حمل كما لا يخفى. ولكن لا يصح نفي الولد إلا أن ينفيه صريحا. واضح يا إخوان؟ فلو لاعن الرجل امرأته وهي حامل، فالولد لمن؟ للزوج، إلا أن ينفيه. يقول المؤلف: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة، يرحمك الله، إذا تزوج الرجل المرأة ثم أتت من أول زواجي والدخول بها مع العلم بالدخول، أتت بولد لنصف سنة يعني ستة أشهر، فستة أشهر يمكن أن يوجد معه ولد يحيى بذلك بعد ذلك. ولهذا قال المؤلف: منذ أمكن اجتماعها أو اجتماعه بها. فإذا تزوج ودخل بها ثم جاءت من إمكان الدخول ولدا لنصف سنة يعني ستة أشهر، فإن الولد ينسب لمن؟ لهذا الزوج الذي دخل بها، لأنه يمكن وجود الحمل كما قال ابن عباس بين يدي عثمان رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر. وقال بعض أهل العلم: أكثر الحمل 4 سنين، كما قال مالك بن أنس: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل 4 سنين. والأطباء يقولون لا يمكن أن يبقى الحمل أكثر من تسعة أشهر. هكذا كلام الأطباء. وأما إن كان قصدهم الحمل يعني الكامل، فهذا هم أعلم بذلك وهذا هو المراد عندهم. أما إن كان حمل ولكنه ميت في بطن المرأة، فأحيانا يبقى الحمل يا أخوان 4 سنين، وهذا وجد قريبا امرأة طلقها زوجها ثم مات عنها بعد 4 سنين تقريبا، لأن لا ترث، وليس كذلك؟ طلقها، فتعبت المرأة فذهبت إلى المستشفى فقالوا لها فيك حمل، فيك حمل، وهذا الحمل ميت وباقي في بطنك منذ زمن بعيد. فذهبت إلى المحكمة تطالب بإرث زوجها لأنها لم تنتهي عدتها بعد. نعم يثبت لأنها لم تضع الحمل، والله سبحانه وتعالى بيّن أن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم لا ما يلزم إذا كان حي، لا العدة هما لا نتحدث عن إرث الصبي، نتحدث عن المرأة عدته تنتهي بوضع الحمل، سواء سقط أم سقط يعني سقط صار أم خرج كاملا. طيب يقول المؤلف منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبتي فوق 4 سنين. يقول حتى ولو كان ابن 10، يعني لو كان الزوج ابن 10 فتزوج وهو ابن 10 سنين. تأمل هذه الصورة، رجل تزوج المرأة والزوج عمره 10 سنين، ثم دخل بالمرأة فولدت لستة أشهر. قال العلماء يكون هذا الولد لابن 10 ويلحقه نسبه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللآهر الحجر، وابن 10 يمكن أن يطأ مثله لقول صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع، مما يدل على أن ابن 10 يمكن أن يطأ مثله. لكنهم قالوا رحمهم الله، قالوا ولو كان ابن عشر سنين ومع هذا لا يحكم ببلوغه. يعني ابن 10 سنين هذا الذي جاءت زوجته بحمل بعد 6 أشهر لا يحكم ببلوغه، مع العلم أن خروج المني دفقا بلذة دلالة على البلوغ، فكيف يوجد حمل إلا بماء الرجل وماء المرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة جاء الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل جاء الولد أنثى بإذن الله. وقولهم رحمهم الله ومع هذا لا يحكم ببلوغه تناقض، وإن كان قالوا رحمهم الله لأن الأصل عدمه وألحقنا الولد تشوف الشارع إلى لحوق النسب، لكننا نقول تشوف الشارع للحوق النسب مع إمكانية ذلك وعدم مخالفة الواقع. ولهذا قلنا وإن جاءت بأقل من 6 أشهر علمنا أنه ليس ولد الزوج، فكذلك كيف نقول ابن 10 سنين يمكن أن يطأ مثله، وهذا لا إشكال، لكننا نحكم عليه بالبلوغ، نحكم عليه بالبلوغ. وقالوا ولا يلزمه كل المهر. لما قالوا لأنه لا يطأ مثله، والخلوة والدخول إنما هي بالوط، وهل الخلوة بالوط؟ الراجح أنها بغلق الأبواب وإرخاء الستور مع بقاء زمن يمكن أن يستمتع الرجل بالمرأة في الغالب، أما إقفال ثم فتح على طول هذا لا ينفع، لابد أن يغلق الباب ويستر عليه ويبقى زمنا يمكن أن يستمتع الرجل بالمرأة. وعلى هذا فإذا حكمنا عليه بالولد فيلزم المهر. يقول ولا يلزم كل المهر، يعني لو المرأة طلقها الزوج بعدما جاءت بهذا الولد فإن طلاقها هنا يكون في حكم الطلاق قبل الدخول، لها نصف المهر، وهذا بعيد وهذا بعيد، لأن القاعدة الفقهية تقول ما ترتب على المأذون، لأن القاعدة تقول الخراج بالضمان. كيف الخراج بالضمان؟ يعني أنه إذا ترتب على حكم شيء فيأخذ أحكامه كلها ولا يفرق بين متماثلين. يقول المؤلف ولا يثبت به عدة ولا رجعة، بناء على عدم ثبوت موجبهما وهو الوطء والدخول أو الدخول، والراجح خلاف ذلك. يقول المؤلف وإن أتت به لدون نصف سنة، يعني لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها، أو علم أنه اجتمع بها، أو علم أنه لم يجتمع بها، يعني جاءت بولد أقل من 6 أشهر. القاعدة والأصل أنه لا يمكن إيجاد ولد أقل من 6 أشهر، فلو جاءت بولد أقل من 6 أشهر علمنا أنها كانت حامل قبل زواجها من زوجها الثاني، أو تزوجها ولم يدخل بها، قالوا أو علم أنه لم يجتمع بها. صورة المسألة قالوا كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه نسبه، أنه لم يجتمع بها، كيف يجي ولد من غير خلوة بها؟ طيب، يقول المؤلف ومن ثبت أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه نسبه. لو أقر أنه وطئ نظرت، فإن كان وطئ في الفرج فلا إشكال، لأنه ربما حتى ولو ادعى أنه ينزع فربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يرد ذلك شيئا قدره الله سبحانه وتعالى. وكذلك لو ادعى أنه وطئ دون الفرج فربما دخل ماءه فرج زوجه أو أمته. وعلى هذا فلو أثبت الوط مع أمته فإنه ثبت فراشه. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وليدة جاءت به أمه، فقال سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن هذا الولد ولد أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، فقال عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة إنه يا رسول الله أخي ابن وليدة أبي، أبو عبد بن زمعة عنده أمة ويملكها، فأنجبت هذه الأمة وليد. فقال سعد إن عتبة يقول هو ابني لأنه وطئ هذه الأمة فأنجبت، فقال عبد إنه ابن أخي ابن وليدة أبي، وهذا ثابت. فرسل بما حكم للفراش، يعني حكم لمن هي ملكه، مع أنه شبه بين في عتبة، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلما رأى شبها بينا بعتبة يعني بالزنا قال واحتجبي منه يا سوداء. طيب، يقول المؤلف ومن أعتق أو باع، من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقة، رجل عنده أمة ثم وطئها ثم باعها، فاشتراها المشتري ثم ولدت عند المشتري لدون 6 أشهر، فنحن نجزم أن هذا الحمل ليس من المشتري، إنما هو للأول للبائع. أو أعتق البائع فجاءت هذه الأمة المعتقة بولد لدون 6 أشهر، فإنما هو يكون ولدا للمعتق. يقول المؤلف والبيع باطل، لما البيع باطل؟ أحسنت، لأنها صارت أم ولد له البائع، وأم الولد لا يجوز بيعه أو لا يجوز بيعها، والمسألة فيها خلاف، إلا أن اتفاق أهل العلم بعد ذلك في عهد عمر على أنه لا تباع أمهات الأولاد. يقول المؤلف ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري، يعني لو باع الرجل أمة ثم اشتراها المشتري وجاء ووطئها ثم جاءت بولد ل6 أشهر، فإنه يمكن أن يكون للمشتري ويمكن أن يكون للبائع. فلما كان الآن ولد على فراش المشتري نسب إلى المشتري، لأن الولد للفراش. يقول المؤلف ويتبع الولد أباه في النسب، فإذا جاءت الأمة بولد فإنما يسمى هذا الولد باسم أبيه، فيقال فلان ابن فلان، إلا أنه يلحق أمه بماذا؟ في الحرية وعدمها، يعني في الحرية والرق. نعم، على حسب الأمة. ولهذا قال العلماء الرجل إذا كان عنده جارية فولدت، فبمجرد ولادتها صارت أم ولد، فصار أولادها أحرار، أولاده أحرار، وتصير هي في حكم الحرة، ولهذا لا يجوز بيعها، ولكنها إيش؟ نعم؟ لا، تكون أم ولد فلا يجوز بيعها، وتكون حرة في حكم الحرة. يقول المؤلف وكذا في الرق إلا مع شرط، يعني صورة المسألة مثل ما ذكرنا، لو أن رجلا تزوج أمة حينما لم يستطع على مهر حرة، فتزوج أمة، ثم إن أولاد هذه الأمة يكونون عبيد رقاء، إلا أن يشترط الزوج حين الزوجة على سيد الزوج على سيد الأمة أن أولاده يكونون أحرار له. نعم، يشترط في العقد، فإنه حينئذ يكون أولاده مع الشرط أحرار، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، ولقول عمر مقاطع الحقوق عند شروط. يقول المؤلف إلا مع شرط أو غرور، مثل رجل تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة، الأولاد يلحقون أمهم في الحرية والرق، أليس كذلك؟ ولكن حينما غرت فإن أولاد يكونون أحرار، وعلى من غره وعلى من غره القيمة، قيمة هؤلاء الأولاد، واضح؟ قيمة هؤلاء الأولاد، بمعنى أن المرأة التي غرت هذا الحر فأنجب أولاد، فيكون أولاده أحرار، وعلى من غره من الأولياء أو غيرهم أو الخطاب مثلا، قالوا هذه حرة يدفع لسيد الأمة قيمتهم. يقول المؤلف: ويتبع في الدين خيرهما، يعني لو ولدت أو ولد المسلم من كتابية فيكون مسلما، وولد كتابي من مجوسية يكون كتابي. يقول المؤلف: وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما، يعني مثل إذا نزع الفرس على الحمار جاء ببغل، فالبغل الخيل طاهر أليس كذلك، والحمار روثه نجس وإن كان لعابه وعرقه طاهر لأنه يشق التحرز. البغل هذا في النجاسة يلحق الخيل أم يلحق الحمار؟ يلحق الحمار، وعلى هذا فروثه نجس. كذلك في تحريم النكاح، في تحريم النكاح والذكاة، فالبغل لا يجوز أكله تغليبا لجانب حرمة أكل الحمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. فعلى هذا فالذكاة لا يدخلها فيه، وكذلك الأكل يتبع أخبثهما، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.